الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس الرابع من كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكاملهما. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرم بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت يا عبد الرحمن أصبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. كان من مذهب عائشة رضي الله عنها إذا أحبت أن يدخل عليها أحد أن يرضع من أحد قريباتها حتى تكون له كالمحرم، استدلالا بحديث أرضعيه تحرمي عليه. قول دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أي هو وأخوها كما ترى. سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة، وكان مجاب الدعوة. فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها فتوضأ عندها، وهذا المعنى به الوضوء الشرعي لكما يظنه العامة، فالعامة عندهم الوضوء لا يجزئ إلا مع الاستنجاء، ويدخلون الاستنجاء في أركان أو شروط الوضوء. والصحيح أن الاستنجاء واجب مستقل وليس هو من الوضوء في شيء. فقالت يا عبد الرحمن أصبغ الوضوء، فيه إنكار المنكر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، أي الأعقاب التي لم تغسل في حال الطهارة. وفي هذا دليل على أنه لا يجزئ المسح على الأقدام، خلافا لما ذهب إليه الرافضة. فعلماء المسلمين قاطبة على أن المتعين في القدمين الغسل إلا لمن كان قد لبس خفيه على طهارة، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قوله أرجلكم معطوفة على غسل اليدين، وقد وضح هذا الأمر السنة المستفيضة. وذهب الرافضة إلى أن الواجب المسح لا الغسل، وذهب الجباء رأس الاعتزال إلا إلى أنه مخير بين المسح والغسل، وذهب بعض الظاهرية إلى أنه يجمع بين المسح والغسل. والصحيح أن المسح لا يكون إلا في حالة لبس الخفاف والتصاخين التي هي الجوارب، بشرطه أن يكون قد لبسها على طهارة، وأن يكون في مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياهلهن للمسافر. قال أبو السند المتصل حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة صاحب كتاب العلم قال حدثنا جرير حاء حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمد عبد الصحابة قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أصبغ الوضوء. كلمة أصبغ الوضوء جاءت في حديث عائشة من قولها، وجاءت في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعة، وتأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنها من قوله، وقد جاءت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في سفرة سافروها، فإما أن يحمل على أنها من رجعات سفرة الحج أو سفرات العمرة أو الرجوع من فتح مكة، والله أعلم. حتى إذا كنا بماء بالطريق عين ماء تعجل قوم عند العصر الوضوء لخشيتهم فوات الصلاة، فتوضأوا وهم عجال، أي توضأوا في حال عجلة من أمرهم، وقد لا يبلغ من توضأ وهذا حاله. قال: فانتهينا إليهم، أي أدركناهم وأعقابهم تلوح يابسة لم يصبها الماء، والواجب مس الماء لها. وهل يشترط الدلك؟ تقدم أن الدلك لا يشترط. من يذكرنا من حديث من؟ من حديث جابر، وفيه القاسم بن عقيل من أحفاد محمد بن عبد الله بن عقيل متروك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، دعاء أو إخبار. أصبغ الوضوء، جاء في بعض الروايات: ويل للأعقاب وأخمص القدمين من النار، لأنها مواطن قد لا يتفطن لها. وقد ذكر الحديث البخاري في كتاب العلم من حيث التعليم في السفر ورفع الصوت بالعلم، ويذكر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحرص الصحابة على الصلاة، وأن العجل من الشيطان إلا فيما هو من شأن الدين. وفي رواية: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: ويل للأعقاب من النار. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال: حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد الألهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية أن أبا هريرة رأى قوما يتوضعون من المطهرة، وهي إناء يوضع فيه الطهور، فقال: أصبغ الوضوء. وأصبغه ما توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. جاء بلفظ أصبغ الوضوء مرفوعا، وقد سئل أبو هريرة عنه فقال: من كيس أبي هريرة. وقد جاء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا ثم قال: هذا الوضوء الذي أمر الله به، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم أو تعدى وظلم. لكن كلمة زاد أعني نقص فيها كلام، لأن الوضوء يجزئ ثلاثا ويجزئ اثنتين ويجزئ واحدة، وأما الزيادة عليه فلا تجوز. قوله عن سالم مولى شداد، وفي الرواية الأخرى أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد، وفي الثالثة سالم مولى المهري، هذه كلها صفات له، وهو شخص واحد يقال له سالم مولى شداد بن الهاد، وسالم مولى المهري، وسالم بعدوس، وسالم مولى مالك بن أوس بن حدثان النصري، وسالم سبنان، وسالم البراد، وسالم مولى البصريين، وسالم أبو عبد الله المديني، وسالم بن عبد الله، وأبو عبيد الله مولى شداد. فهذه كلها تقال فيه. قال أبو حاتم: كان سالم من خيار المسلمين. وقال عطاء بن السائب: حدثني سالم البراد وكان أوثق عندي من نفسي. ما شاء الله يا سالم هذا. إذن اسم سالم قديم عند المهريين ليس بالجديد. قال رحمه الله: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. وفي السند المتصل: حدثني سلمة بن شبيب، قبل ذلك حديث أبي هريرة متفق عليه، قال: حدثني الحسن بن محمد بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير، رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عند العلماء فيها كلام، لأنها شبيهة برواية ابن لهيعة، ولذلك قد تجد أن الذهبي وغيره، أعني تجد أن الدارقطني وغيره ربما علوا بعض الأحاديث لهذه العلة. معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير شبيهة برواية من؟ ابن لهيعة. عن جابر وهو ابن عبد الله قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. قال النووي في هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه، واختلف في المتيمم يترك بعض وجهه، فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح كما لا يصح وضوءه. وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: أحدهما إذا ترك أقل من النصف أجزاءه، والثانية إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزاءه، والثالثة إذا ترك الربع فما دونه أجزاءه. وللجمهور أن يحتجوا بالقياس والله أعلم. لكن إذا لم ينتبه وصلى على هذا الحال يظن أنه قد توضأ لا حرج عليه. أما إذا ذكر أو رأى بعد ذلك أنه صلى غير تام الطهارة فيجب عليه أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفيه تعليم الجاهل بالرفق، وفيه ما ذهب إليه أهل العلم من أن الواجب في الرجلين الغسل لا المسح، وفيه إنكار المنكر. قال: باب خروج الخطايا مع الماء، مع ماء الوضوء. وهذا إن شئت أن تقول فضل الوضوء، فالوضوء فضله عظيم. قال: في السند المتصل حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس. سويد بن سعيد الحدثاني انتقى مسلم من حديثه، وقد انتقد عليه الرواية عنه، وفي مأثور بعضهم قال: لو كان لي فرسا ورمحا لغزوت سويدا. قال مسلم: لو تركت الرواية عن سويد بن سعيد من أين لي بصحيفة حفص بن ميسرة؟ عن مالك بن أنس حا وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ومع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي رواية أو إن شئت حديث مستقل قال: أبو السند المتصل حدثنا محمد بن معمر بالربعي القيسي. ذكرت هذا الحديث في القيسيين. قال: حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وابن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. قوله: إذا توضأ العبد المسلم عام في الرجال والنساء. قوله: أو المؤمن، شك من الراوي، وكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، هذا في حال الافتراق، وأما في حال الاتفاق فالمسلم يطلق على العمل الظاهر والمؤمن يطلق على العمل الباطن. فغسل وجهه على ما تقدم في حديث عثمان وعبد الله بن زيد، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ومع آخر قطر الماء. قوله: ومع آخر قطر الماء، شك من الراوي، وفيه فضيلة الوضوء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء. وأعمال الوجه كثيرة وأعمال اليدين كثيرة. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ومع آخر قطر الماء، في هذا رد على الرافضة على أن المتعين في الرجلين الغسل، فإذا غسل رجليه حتى يخرج نقيا من الذنوب. والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر لما تقدم ما لم تغش كبيرة، والمراد بخروجها مع الماء أو مع آخر قطر الماء أن الوضوء مكفر لهذه الخطايا والذنوب. وفي اللفظ الآخر خرجت خطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، فيه فضيلة الوضوء، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.